السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها هذه الصلاة المفروضة التي هيئ لنا أسباب إقامتها في أوقاتها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نحمد الله جل وعلا على نعمة العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والفقه في الدين واللحمة القوية بين الراعي والرعية، هذه نعم تستوجب الشكر لله جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى حفظها علينا، ولا بد من بذل الأسباب. ولا شك أن في هذه الجلسة المباركة التي ما هي إلا تذكير ومذاكرة بما هو موجود في القلوب والفطر والعقول السليمة، ألا وهو حاجة الأمة إلى لزوم الجماعة وإمامهم، هذه ضرورة قد أمر الله جل وعلا بها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نحمد الله جل وعلا على هذه النعم، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك إلى الممات. أيها الأحبة، قد جاء في هذا الموضوع حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يعرفوا أسباب النجاة من النار وأسباب دخول الجنة، فكان يسأله عن الأشياء التي تخشى ويخاف منها، ولهذا قال: خشية أن تدركني. فقال في سؤاله: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أخبره بما تحتاجه الأمة إلى الأخبار عن الماضي والحاضر والمستقبل، فإن أخبر بشيء من المستقبل فهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه سيكون في أمته بعد الخير الذي عاش فيه هو وأصحابه القرن أو القرون الثلاثة التي قال عنها: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث قال حذيفة رضي الله عنه: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخن. قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها كذفوه فيها. قال فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه هي النجاة في أوقات الفتن وفي أماكن الفتن، أن يهرب الإنسان بدينه، ولو أن يهرب إلى شعف الجبال. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث عظيم وقاعدة من قواعد الأمن الذي يجب أن يتمسك به، تتمسك به هذه الأمة، وأن تحافظ عليه، وأن تراعي ما جاء فيه من الأوامر والنواهي. حذيفة رضي الله عنه يعني فطن لهذا الأمر وسأل عنه قبل أن يأتي، وهذه من رحمة الله جل وعلا أن ترد الأسئلة ويجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون شرعا لأمته. وهذا لا شك أنه من تشريع الله جل وعلا أن سخر حذيفة رضي الله عنه أن يسأل، وألقى في نفسه هذه الحاجة التي ظهرت في أوقاتنا الحاضرة، فهو كأنه يعيش هذه الأوقات التي انفلت فيها زمام الأمن في كثير من البلدان. ونحن والحمد لله في بلد حفظ الله عليه دينه وتحكيم الكتاب والسنة، واللحمة القوية بين الراعي والرعية، فالسنة ظاهرة والبدعة خافية والعقيدة قائمة، والشرك بالله جل وعلا ليس له وجود إلا ما ندرى، فلا بد أن يوجد في الأمة من يخالف، لكن لا يخالف ظاهرا، ولكن يحصل منه الخلاف باطنا. ومن فضل الله جل وعلا أن حفظ لنا ديننا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل دعوة الإمامين الجليلين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود جد هذه الأسرة الحاكمة المباركة، بارك الله في جهودهم ونفع بهم أمة الإسلام، فتضافر الإمامان على إقامة الدعوة، فقامت بالحجة والسلطان، قامت بالدليل من الكتاب والسنة، وقامت على إقامة العدل وإنصاف المظلوم من الظالم، وتأمين السبل، وحقن الدماء، وحفظ الأموال، وصيانة الأعراض، والإعانة على إعلان الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج، الذي كان في بعض مراحل هذه الدولة حصل فيه شيء من أصابها شيء من الألم والضر، وكثر النهب والسلب وسفك الدماء وقطع الطريق حتى تعطلت شعيرة الحج، فقيض الله جل وعلا الدولة السعودية في دورها الثالث بقيادة الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، فأعاد الأمور إلى زمامها حتى خيم الأمن على البلاد وعاشت في أمن وعافية، وأقيمت الشعائر التعبدية، وحفظت السبل، وحقنت الدماء، وحفظت الأموال، وصنت الأعراض، ولا نزال نتفيأ هذه النعمة إلى وقتنا الحاضر، وقت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين. هذه النعم أيها الأحبة قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسباب حفظها، وهو تجنب الفرق الضالة التي يدعو إليها دعاة الضلال. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يذيكك الموت وأنت على ذلك. فالواجب على كل من يعني وجد نفسه في مجتمع من مجتمعات المسلمين غير هذه البلاد، واختل الأمن وانفرط زمامه، ألا ينظر إلى أي جماعة من الجماعات المختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر حذيفة بأن يتخير الجماعة القوية أو الأكثر عددا أو الأظهر والأرفع صوتا، وإنما أمره باعتزال تلك الفرق، باعتزالها كلها، فكلها ضلال وكلها بدع، لأن الله جل وعلا قد نهى عن هذه الطرق التي سلكتها تلك الفرق بقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والاتفاق وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فالحمد لله نحن في عافية في هذه البلاد ما دام الأمر بيد العلماء الربانيين والحكام الشرعيين الذين يسهرون على حفظ الأمن. وانظروا حفظكم الله إلى الأمن الذي تتمتع بهذه البلاد مع وجود أسباب ما يخالفه من دول الجوار. فانظر إلى ما حول هذه البلاد تجد يعني فيها الأمن مفقود، ولا سيما في أقرب بلد إلينا وهو اليمن. فالحمد لله الذي حفظ لنا أمننا، وحفظ لنا شرعنا وديننا، وحفظ لنا تحكيم الكتاب والسنة. وإن أراد الإنسان أن يعرف النعمة التي هو فيها فلينظر إلى من فقدها. العاقل ينظر في أحوال الدنيا إلى من هو أدنى منه، تنظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا لئلا تزدري نعمة الله عليك. وأعظم نعمة بعد الدين والإسلام والقرآن والسنة الأمن الذي يتمناه كل فرد من أفراد المسلمين ذكورهم وإناثهم. ولهذا امتن الله جل وعلا على قريش بأن حفظ لها الأمن، فقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، يعني رزقهم الأرزاق التي تساق إلى مكة، وكان ذلك في رحلتهم إلى الشام وإلى اليمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي حماه الله جل وعلا من أبرهة الذي أراد به السوء، حماه من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سينطلق بدعوته إلى أمم الأرض من مكة المكرمة، فمنها انطلق نور الإسلام، ولا سيما بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم فصارت بلد إسلام بعد أن كانت بلد شرك. فالحمد لله على هذه النعم التي من الله بها علينا. يجب علينا أيها الأحبة أن نشكرها لله جل وعلا، وأن نحافظ عليها كل فيما يخصه من خاصة نفسه ومن حوله من الذرية، ولا كل إنسان في مجال مسؤوليته. فالمعلم والمعلمة ومدير المدرسة وإمام المسجد وخطيب الجامع وشيخ القبيلة ورب الأسرة وربة الأسرة، الكل مسؤول عن هذه النعمة. لا يجوز أن نغض الطرف عمن يعبث بها أو نحسن بهم الظن ونقول هؤلاء مجتهدون، لا اجتهاد في البدع. الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما أن يكون الإنسان إذا حصل عنده أمر التبس عليه يذهب إلى مثله من الناس، هذا ليس بحل. قد يدله ذلك الغير إلى ما فيه هلاكه في الدنيا والآخرة، ولكن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح إلى العلماء الربانيين الذين يحذر منهم دعاة الشر كجماعة التبليغ التي يقول دعاتها لمن معهم ممن يجلسون إليهم: اجتنبوا تلك المجالس، مجالس الدروس العلمية، فإنها تشغلكم عن عبادة الله، وأي عبادة تقبل بدون علم؟ وكما أوعز رئيس جماعة تنظيم الإخوان حسن البنا إلى أن أتباع المنهج سيصادفون عداوة من عموم الناس من علمائهم ومن حكامهم إذا ظهرت دعوة الإخوان، سيجدون لها أعداء، ولو كانت خيرا لقبلها الناس، ولكن لكونها شر أنكرها من كانوا على الفطرة السليمة. وهذا يدل على أنهم يريدون عزل أتباعهم عن مجالس العلم، عن العلماء الربانيين الذين يبينون لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعهم من العلماء الربانيين يدلونهم على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، يحذرونهم من البدع ودعاتها الذين يدعون إلى جهنم، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. فنحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام والدين والأمن واللحمة القوية بين الراعي والرعية، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا من فضله. ولا شك أن كل ذي نعمة محسود، فهذه البلاد بحكامها وعلمائها وجماعتها محسودة ممن فقدوا هذه النعم أو ممن يحرصون على زوالها، يخططون ليل نهار لسلب هذه النعم التي بأيدينا، إما عن طريق المخدرات لأنها تسلب الفرد عقله فيصبح آلة خطيرة حتى على نفسه وعلى أسرته، أو عن طريق المتفجرات وأسلحة الدمار، كما هو معلوم عن الدول التي تعتمد في ميزانيتها على هذه الأشياء المحرمة. يجب علينا ألا ننام أو نكل الأمر إلى غير أمين، يجب علينا ألا نأمن على أبنائنا وبناتنا دعاة السوء الذين يذهبون بهم كل مذهب. وفي الوقت الحاضر أصبح الخوف عليهم أشد مما قبل، لأن هذه الوسائل التي بأيديهم أيها الأحبة، هذه الجوالات وصل إلى أبنائنا وبناتنا عن طريقها كل شر، سواء كان دعوة إلى فكر منحرف أو دعوة إلى تصوف أو بدع أو دعوة إلى خروج على ولاة الأمر. ولذلك تجد الأمثلة موجودة، قد تحس الأسرة بشرود ذهن الابن أو البنت، لأنه يعيش جوا غير جو أسرته، وينتمي إلى جماعة غير جماعته التي يعيش في أحضانها، لدرجة أنه يخرج من الأسرة ومن الدولة إلى مقر أو إلى مجتمع مظلم، لا يدري من المسؤول فيه، لا يدري من هو رئيسه، وقد يبايع بيعة لرئيس مجهول لا يدري أين هو، في الشرق ولا في الغرب، وهذا من الضياع. فيجب علينا أن نكون يقظين لما يحاك ضدنا وضد عقيدتنا وضد سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وضد ديننا وضد النعمة التي نعيشها في هذه البلاد. يجب على كل مسؤول أن يقوم بدوره. فولاة الأمر إلى الحكام والعلماء ليسوا شمسا شارقة، على كل أسرة المسؤولية منوطة أو مناطة بالمسؤول المباشر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله على رعية يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. وكلنا ذلك المسؤول عن الرعية. فعلينا أيها الأحبة أن نحمد الله على هذه النعم وأن نحافظ عليها حتى تبقى لنا، ما إذا فرطنا فيها وقصرنا في حفظها ورعايتها فإنه سيكون والعياذ بالله يحل بهذه البلاد ما حل بغيرها من الفوضى وفقدان النعمة. قد يكون الفرد في تلك البلدان يتمنى أن يجد لقمة العيش أو الوقت الذي ينام فيه، فضلا أن يتحرك في طلب علم أو في أداء وظيفة أو واجب قبل أن تسلب منا النعم. يجب علينا الحفاظ عليها بقدر الاستطاع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه وإكلاءه برعايته، وأن يمد في عمره ويلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يطيل عمره في طاعته جل وعلا، وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم الشكر موصول أيضا والدعاء لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، الذي يوالي اهتمامه ومتابعاته لمثل هذه المجالس المباركة، وكذلك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه سليم من مديره العام فضيلة الشيخ خالد بن أحمد النجمي حفظه الله وبارك في جهوده، وكذلك جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامتة. نسأل الله جل وعلا للقائمين على هذه المنافذ وهذه التوجيهات والدروس والخيرات الكثيرة من الدورات والمحاضرات والندوات والدروس، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. والجزاء والشكر موصول أيضا لإدارة المساجد بالمنطقة التي يعني تعين منسوبيها إلى حضور مثل هذه المجالس. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم وإياهم الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها هذه الصلاة المفروضة التي هيئ لنا أسباب إقامتها في أوقاتها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نحمد الله جل وعلا على نعمة العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والفقه في الدين واللحمة القوية بين الراعي والرعية، هذه نعم تستوجب الشكر لله جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى حفظها علينا. ولا بد من بذل الأسباب، ولا شك أن في هذه الجلسة المباركة التي ما هي إلا تذكير ومذاكرة بما هو موجود في القلوب والفطر والعقول السليمة، ألا وهو حاجة الأمة إلى لزوم الجماعة وإمامهم، هذه ضرورة قد أمر الله جل وعلا بها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نحمد الله جل وعلا على هذه النعم، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك إلى الممات. أيها الأحبة، قد جاء في هذا الموضوع حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يعرفوا أسباب النجاة من النار وأسباب دخول الجنة، فكان يسأله عن الأشياء التي تخشى ويخاف منها، ولهذا قال: خشية أن تدركني. فقال في سؤاله: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أخبره بما تحتاجه الأمة إلى الأخبار عن الماضي والحاضر والمستقبل، فإن أخبر بشيء من المستقبل فهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه سيكون في أمته بعد الخير الذي عاش فيه هو وأصحابه القرن أو القرون الثلاثة التي قال عنها: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. قال حذيفة رضي الله عنه: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم وفيه دخن. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها كذفوه فيها. قال: فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه هي النجاة في أوقات الفتن وفي أماكن الفتن، أن يهرب الإنسان بدينه، ولو أن يهرب إلى شعف الجبال. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث عظيم وقاعدة من قواعد الأمن الذي يجب أن يتمسك به تتمسك به هذه الأمة وأن تحافظ عليه وأن تراعي ما جاء فيه من الأوامر والنواهي. حذيفة رضي الله عنه يعني فطن لهذا الأمر وسأل عنه قبل أن يأتي. وهذه من رحمة الله جل وعلا أن ترد الأسئلة ويجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون شرعا لأمته. وهذا لا شك أنه من تشريع الله جل وعلا أن سخر حذيفة رضي الله عنه أن يسأل، وألقى في نفسه هذه الحاجة التي ظهرت في أوقاتنا الحاضرة، فهو كأنه يعيش هذه الأوقات التي انفلت فيها زمام الأمن في كثير من البلدان. ونحن والحمد لله في بلد حفظ الله عليه دينه وتحكيم الكتاب والسنة، واللحمة القوية بين الراعي والرعية، فالسنة ظاهرة والبدعة خافية والعقيدة قائمة، والشرك بالله جل وعلا ليس له وجود إلا ما ندرا. فلا بد أن يوجد في الأمة من يخالف، لكن لا يخالف ظاهرا، ولكن يحصل منه الخلاف باطنا. ومن فضل الله جل وعلا أن حفظ لنا ديننا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل دعوة الإمامين الجليلين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود جد هذه الأسرة الحاكمة المباركة، بارك الله في جهودهم ونفع بهم أمة الإسلام، فتضافر الإمامان على إقامة الدعوة فقامت بالحجة والسلطان، قامت بالدليل من الكتاب والسنة، وقامت على إقامة العدل وإنصاف المظلوم من الظالم وتأمين السبل وحقن الدماء وحفظ الأموال وصيانة الأعراض والإعانة على إعلان الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج، الذي كان في بعض مراحل هذه الدولة حصل فيه شيء من أصابها شيء من الألم والضر، وكثر النهب والسلب وسفك الدماء وقطع الطريق حتى تعطلت شعيرة الحج، فقيض الله جل وعلا الدولة السعودية في دورها الثالث بقيادة الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، فأعاد الأمور إلى زمامها حتى خيم الأمن على البلاد وعاشت في أمن وعافية، وأقيمت الشعائر التعبدية وحفظت السبل وحقنت الدماء وحفظت الأموال وصينت الأعراض. ولا نزال نتفيأ هذه النعمة إلى وقتنا الحاضر، وقت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين. هذه النعم أيها الأحبة قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسباب حفظها، وهو تجنب الفرق الضالة التي يدعو إليها دعاة الضلال. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالواجب على كل من يعني وجد نفسه في مجتمع من مجتمعات المسلمين غير هذه البلاد واختل الأمن وانفرط زمامه أن لا ينظر إلى أي جماعة من الجماعات المختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر حذيفة بأن يتخير الجماعة القوية أو الأكثر عددا أو الأظهر والأرفع صوتا، وإنما أمره باعتزال تلك الفرق، باعتزالها كلها، فكلها ضلال وكلها بدع، لأن الله جل وعلا قد نهى عن هذه الطرق التي سلكتها تلك الفرق بقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والاتفاق وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فالحمد لله، نحن في عافية في هذه البلاد ما دام الأمر بيد العلماء الربانيين والحكام الشرعيين الذين يسهرون على حفظ الأمن. وانظروا حفظكم الله إلى الأمن الذي تتمتع به هذه البلاد مع وجود أسباب ما يخالفه من دول الجوار. فانظر إلى ما حول هذه البلاد تجد يعني فيها الأمن مفقود، ولا سيما في أقرب بلد إلينا وهو اليمن. فالحمد لله الذي حفظ لنا أمننا وحفظ لنا شرعنا وديننا وحفظ لنا تحكيم الكتاب والسنة. وإن أراد الإنسان أن يعرف النعمة التي هو فيها فلينظر إلى من فقدها. العاقل ينظر في أحوال الدنيا إلى من هو أدنى منه، تنظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا لئلا تزدر نعمة الله عليك. وأعظم نعمة بعد الدين والإسلام والقرآن والسنة الأمن الذي يتمناه كل فرد من أفراد المسلمين ذكورهم وإناثهم. ولهذا امتن الله جل وعلا على قريش بأن حفظ لها الأمن، فقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، يعني رزقهم الأرزاق التي تساق إلى مكة، وكان ذلك في رحلتهم إلى الشام وإلى اليمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي حماه الله جل وعلا من أبرهة الذي أراد به السوء، حماه من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سينطلق بدعوته إلى أمم الأرض من مكة المكرمة، فمنها انطلق نور الإسلام، ولا سيما بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم فصارت بلد إسلام بعد أن كانت بلد شرك. فالحمد لله على هذه النعم التي من الله بها علينا. يجب علينا أيها الأحبة أن نشكرها لله جل وعلا، وأن نحافظ عليها كل فيما يخصه من خاصة نفسه ومن حوله من الذرية، ولا كل إنسان في مجال مسؤوليته. فالمعلم والمعلمة ومدير المدرسة وإمام المسجد وخطيب الجامع وشيخ القبيلة ورب الأسرة وربة الأسرة، الكل مسؤول عن هذه النعمة. لا يجوز أن نغض الطرف عمن يعبث بها أو نحسن بهم الظن ونقول هؤلاء مجتهدون، لا اجتهاد في البدع. الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما أن يكون الإنسان إذا حصل عنده أمر التبس عليه يذهب إلى مثله من الناس، هذا ليس بحل، قد يدله ذلك الغير إلى ما فيه هلاكه في الدنيا والآخرة. ولكن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح إلى العلماء الربانيين الذين يحذر منهم دعاة الشر كجماعة التبليغ التي تقول يقول دعاتها لمن معهم ممن يجلسون إليهم اجتنبوا تلك المجالس مجالس الدروس العلمية فإنها تشغلكم عن عبادة الله، وأي عبادة تقبل بدون علم؟ وكما أوعز رئيس جماعة تنظيم الإخوان حسن البنا إلى أن أتباع المنهج سيصادفون عداوة من عموم الناس من علمائهم ومن حكامهم إذا ظهرت دعوة الإخوان سيجدون لها أعداء، ولو كانت خيرا لقبلها الناس، ولكن لكونها شر أنكرها من كانوا على الفطرة السليمة، وهذا يدل على أنهم يريدون عزل أتباعهم عن مجالس العلم، عن العلماء الربانيين الذين يبينون لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعهم العلماء الربانيين يدلونهم على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، يحذرونهم من البدع ودعاتها الذين يدعون إلى جهنم فمن أجابهم إليها قذفوه فيها. فنحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام والدين والأمن واللحمة القوية بين الراعي والرعية، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا من فضله. ولا شك أن كل ذي نعمة محسود، فهذه البلاد بحكامها وعلمائها وجماعتها محسودة ممن فقدوا هذه النعم أو ممن يحرصون على زوالها، يخططون ليل نهار لسلب هذه النعم التي بأيدينا، إما عن طريق المخدرات لأنها تسلب الفرد عقله فيصبح آلة خطيرة حتى على نفسه وعلى أسرته، أو عن طريق المتفجرات وأسلحة الدمار كما هو معلوم عن الدول التي تعتمد في ميزانيتها على هذه الأشياء المحرمة. يجب علينا ألا ننام أو نكل الأمر إلى غير أمين، يجب علينا ألا نأمن على أبنائنا وبناتنا دعاة السوء الذين يذهبون بهم كل مذهب، وفي الوقت الحاضر أصبح الخوف عليهم أشد مما قبل، لأن هذه الوسائل التي بأيديهم أيها الأحبة، هذه الجوالات وصل إلى أبنائنا وبناتنا عن طريقها كل شر، سواء كان دعوة إلى فكر منحرف أو دعوة إلى تصوف أو بدع أو دعوة إلى خروج على ولاة الأمر. ولذلك تجد الأمثلة موجودة، قد تحس الأسرة بشرود ذهن الابن أو البنت، لأنه يعيش جوا غير جو أسرته، وينتمي إلى جماعة غير جماعته التي يعيش في أحضانها، لدرجة أنه يخرج من الأسرة ومن الدولة إلى مقر أو إلى مجتمع مظلم لا يدري من المسؤول فيه، لا يدري من هو رئيسه، وقد يبايع بيعة لرئيس مجهول لا يدري أين هو، في الشرق ولا في الغرب، وهذا من الضياع. فيجب علينا أن نكون يقظين لما يحاك ضدنا وضد عقيدتنا وضد سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وضد ديننا وضد النعمة التي نعيشها في هذه البلاد. يجب على كل مسؤول أن يقوم بدوره، فولاة الأمر إلى الحكام والعلماء ليسوا شمس شارقة، على كل أسرة المسؤولية منوطة أو مناطة بالمسؤول المباشر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله على رعية يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. وكلنا ذلك المسؤول عن الرعية، فعلينا أيها الأحبة أن نحمد الله على هذه النعم وأن نحافظ عليها حتى تبقى لنا، ما إذا فرطنا فيها وقصرنا في حفظها ورعايتها فإنه سيكون والعياذ بالله يحل بهذه البلاد ما حل بغيرها من الفوضى وفقدان النعمة. قد يكون الفرد في تلك البلدان يتمنى أن يجد لقمة العيش أو الوقت الذي ينام فيه، فضلا أن يتحرك في طلب علم أو في أداء وظيفة أو واجب قبل أن تسلب منا النعم، يجب علينا الحفاظ عليها بقدر الاستطاعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه وأن يكلأه برعايته وأن يمد في عمره ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يطيل عمره في طاعته جل وعلا، وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم الشكر موصول أيضا والدعاء لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، الذي يوالي اهتمامه ومتابعاته لمثل هذه المجالس المباركة، وكذلك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه سليم من مديره العام فضيلة الشيخ خالد بن أحمد النجمي حفظه الله وبارك في جهوده، وكذلك جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامتة. نسأل الله جل وعلا للقائمين على هذه المنافذ وهذه التوجيهات والدروس والخيرات الكثيرة من الدورات والمحاضرات والندوات والدروس، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. والجزاء والشكر موصول أيضا لإدارة المساجد بالمنطقة التي يعني تعين منسوبيها إلى حضور مثل هذه المجالس. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم وإياهم الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.